بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال، لعله قرأناها سابقا، رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام: المؤمن له قوة في دين، وحزم في لين، وإيمان في يقين، وحرص في فقه، إلى غيرها. رواية طويلة نقرأ إن شاء الله تتمتها في الجلسات الآتية. كان البحث فيما سبق في الجملة الاستثنائية، أي الجملة المشتملة على إلا الاستثنائية، وقد ذكرنا في البحث السابق أن مفاد القضية الاستثنائية ينحل إلى مدلولين: مدلول أول ثبوت الحكم إيجابان أو سلبان بحسب كيف القضية إلى المستثنى منه، والمدلول الثاني انتفاء الحكم المذكور عن المستثنى. وذكرنا أن البحث حيث إنه في المفهوم لا بد أن يكون المنتفي عن المستثنى سنخ الحكم، فمثلا إذا قال المتكلم: لا تعاد الصلاة إلا من خمس، فمفاد هذه القضية ينحل إلى مدلولين: عدم وجوب الإعادة في غير الخمسة، والمدلول الثاني وهو ثبوت الإعادة في الخمسة. هذا إذا، ومن هنا يتضح أن الكيف إذا كان سالبان فانتفاء الحكم حينئذ مساوق للإيجاب، مساوق لوجوب الإعادة في المثال. والعكس بالعكس: إذا قال المتكلم: أكرم العلماء إلا الفساق، فإن المستفاد ثبوت وجوب الإكرام إلى العلماء غير الفساق، ونفي وجوب إكرام العلماء الفساق. وما هو المفهوم؟ هو لا بد من إثبات أن المنتفي طبيعي وجوب إكرام العالم غير العادل أو العلماء الفساق، انتفاء وجوب طبيعي وجوب إكرام العلماء، فلهذا الذي ينتفي عن الفساق عن الفساق، وإلا لا يكون المورد من باب المفهوم، إنما تكون المورد من باب احترازية القيود. فما هو الدليل على ثبوت المفهوم؟ ذكر الشيخ الآخوند قدس سره بأن الدليل على ذلك هو التبادر العرفي، فإنه المتبادر عرفا عند إطلاق واستعمال الجمل الاستثنائية هو انتفاء الحكم الثابت للمستثنى منه عن المستثنى، فلا أحد يستشكل أن مفاد أكرم العلماء إلا الفساق أن المستفاد من هذه الجملة انتفاء طبيعي الحكم عند أو انتفاء الحكم الثابت للمستثنى عن المستثنى. أما كون المنتفي هو الطبيعي للشخص، ف فلما أفاده الآخون في بحث مفهوم الشرط حيث ذكر الآخون أن انتفاء الطبيعي من باب أن المنطوق أي من باب أن المنشأ بالصيغة في قولك أكرم المنشأ بالصيغة الطبيعي للشخص على مبناه الذي يقول أن الهيئات التي هي من قبيل المعاني الحرفية الوضع فيها عام والموضوع فيها عام والمستعمل فيها عام فالمتكلم استعمل الصيغة في إنشاء طبيعي الحكم طبيعي الوجوب فيكون المستفاد حينئذ أن هذا الحكم المنشأ عن الطبيعي الثابت للمستثنى من ينتفي هذا الطبيعي عن المستثنى بل الذي هو بعد أداة الاس الاستثناء فمفاد أكرم العلماء إلا الفساق أن المتكلم أنشأ بالصيغة طبيعي وجوب الإكرام للعلماء غير الفساق وهذا الحكم الذي أنشأه وجعله معروضا للمستثنى من ينتفي عن المستثنى فإذا كان الثابت هو الطبيعي فالذي سينتفي هو نفس هذا الحكم أي الطبيعي إذن النكتة في استفادة المفهوم هو الانسباق الذهني الذي يقرر أن هذا الحكم الذي ثبت للمستثنى من ينتفي عن المستثنى وأما كون هذا الحكم هو الطبيعي فلما ذكرناه في بحث مفهوم الشرط ونبهنا عليه الآن نعم وقع النزاع في أنه هل الاستفادة المذكورة من باب المنطوق أو من باب المفهوم فهل أن انتفاء الحكم الثابت للمستثنى من عن المستثنى هذا الانتفاء مستفاد بالدلالة الوضعية أو مستفاد من الدلالة الالتزامية فهنا مسلكان مسلك يقول أن هذا مستفاد من المدلول الالتزامي فإن الواضع وضع الجملة الاستثنائية أو أداة الاستثناء على الخلاف هل أن الملحوظ هو الجملة الاستثنائية أو أداة الاستثناء هل فيها نزاع الواضع وضع الجملة الاستثنائية أو أداة الاستثناء إلى الحصر بس لازم الحصر تفتين لازم الحصر انتفاء الحكم الثابت للمستثنى من عن المستثنى وإلا الواضع بحسب الواضع وضع أدوات الاستثناء لحصر الحكم في المستثنى من في أمثلتنا أكرم العلماء إلا الفساق هي الجملة الاستثنائية موضوع الإفادة حصر الحكم للمستثنى من أعني وجوب الإكرام لازم الحصر شنو انتفاء هذا الحكم الثابت للمستثنى عن من عن المستثنى فيكون الانتفاء عند انتفاء المستثنى من انتفاء الحكم عند انتفاء المستثنى من باب لازم الحصر فيكون مدلولا التزاميا للمعنى الموضوع له اللفظ مسلك آخر يقول لا الواضع وضع الجملة الاستثنائية أو الأداة من أول الآم لإفادة المطلبين فوضعها لإفادة ثبوت الحكم للمستثنى من وانتفائه عن المستثنى فالواضع عندما وضع الأداة أو الصيغة وضع هذه الجمل لإفادة كلا المطلبين، فيكون كلا المدلولين مستفادين من وين؟ من الواضع. نعم، هل يوجد ثمرة في هذا النزاع أو لا يوجد ثمرة في هذا النزاع؟ أن انتفاء الحكم الثابت للمستثنى من انتفاؤه انتفاؤه للمستثنى هل هو بالواضع دلالة وضعية أو دلالة التزامية؟ هل يترتب على ذلك ثمرة أو لا؟ سنأتي إن شاء الله ننبه في آخر البحث على ذلك، والآخر يقول لا توجد ثمرة في النتيجة، الانتفاء عند الانتفاء قد تحقق ولا ثمرة في ذلك، وسننبه على هذا البحث في آخر البحث إن شاء الله. هذا تمام الكلام في عرض الدليل الذي يذكر لإثبات المفهوم أو الانتفاء عند الانتفاء. ثم تعرض المصنف إلى مطلبين. المطلب الأول ما ذكره أو ما ذكر في إثبات عدم دلالة الجملة الاستثنائية على المفهوم، وهو ما هو المنقول عن أبي حنيفة. والمطلب الثاني ما ذكره جمع لإثبات المفهوم بدليل غير التبادر، وهو مسألة كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله. فالكلام يقع في هذين المطلبين، واضح؟ إذن بعدما فرغ المصنف من إثبات المفهوم ببركة التبادر والانسباق تعرض إلى مطلبين. المطلب الأول نقل عن أبي حنيفة أنه ذهب إلى أن الجمل الاستثنائية لا تدل على الحاصل المقتضي للمفهوم أي الانتفاء عند الانتفاء، وتستدل على ذلك بمثل لا صلاة إلا بطهور. وتقرير كلامه بأنه مقتضى، التفتوا للمطلب، مقتضى المفهوم للاستثناء هو تشكل قضيتين. القضية الأولى في هذا المثال نفي طبيعي الصلاتية عند عدم الطهور، لا صلاة إلا بطهور، انتفاء طبيعي الصلاة الصلاتية عند عدم الطهور. المقدمة الثانية ثبوت وتحقق طبيعي الصلاتية عند تحقق الطهور، وهذه القضية من ناشئة، هذه القضية ناشئة من مفهوم الجملة الاستثنائية. القضية الأولى التي لا علاقة لها بالمفهوم سليمة، انتفاء طبيعي الصلاة عند انتفاء الطهور عند عدم الطهور هي منطوق صار، واضح؟ لأن مستثنى من عدم الطهور، هذه قضية صحيحة. ولكن القضية الثانية واضحة الفساد، لأن مقتضى هذه القضية أنه متى ما تحقق الطهور تحققت الصلاتية وثبتت الصلاة، مع أن هذا واضح الفساد جدا، إذ لو وجد الطهور بلا تحقق أحد الأركان الخمسة على الأقل أو غيرها مع التعمد فإنه لا تتحقق أصل الصلاتية. ودعوى أنه مفاد هذه القضية المفهوم غايته نرتكب التخصيصات، فنقول مقتضى إطلاق المفهوم ثبوت وتحقق الصلاتية عند الطهور لا بشرط، وجدت ركوع أو لم يوجد ركوع، وجد سجود أو لم يوجد سجود، وجد استقبال. ونقيل ونأتي بالتقييرات الكثيرة على هذا المطلق، فنقول المفهوم وإن كان مطلق يا شيخ حسن ولكن نقيل فتنحل المشكلة. يقول كثرة التقييدات على هذا المطلق غير مستهجن عرفا بأن تقول المولى يقول إذا تحقق الطهور تحققت الصلاة وثبتت، سواء تحقق ركوع أو لا تحقق سجود. ثم تقول بشرط أن يتحقق ركوع، بشرط أن يتحقق سجود، بشرط أن يتحقق استقبال، بشرط أن يتحقق نية، بشرط أن يتحقق تشهد مع فرض عدم العمل.
تدعيم لكلام،
تدعيم لكلام بلي. إحنا بعدنا بلي، ما إحنا نكمل كلام بعد عمك كلام للأسف. وش نسوي؟ إذا أنت تتعرض إلى نظر زمان تعمقها شيخنا، لا بعد عشان إذا ترديت يتركون ردك. ما يصير أنت من أول ما تطرح النظرية تبين ضعفها، ما يصير شيخنا، لازم تبين قوتها وكذا، عشان حتى الأشياء التي قد لا يلتفت إليها إحنا نرممها عشان يصير رد في محله. هذا إذا كل هالمشاكل من نشأت نشأت من القول، وهذا إشكال سيئا. وثلاثة: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا شنو بعد فيها، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وقريب من هذه التعبيرات موجودة في النصوص، والإشكال كل على كل هذه القضايا يأتي. ولهذا منع من دلالة الاستثناء على الحاصر، أنكر دلالة الاستثناء على الحاصر. ففي الحقيقة هو مو منكر المفهوم، يعني منكر إلى سبب المفهوم وهو الحاصر. هذا بحث درسناه ترى في شيخنا، مو هذا يعني أنا عندنا التفاتة درسنا في البلاغة أن الاستثناء ترى مسبوق بنفي ترى غير مسبوق بنفي. ذكروا إذا كان الاستثناء مسبوق بنفي فهو من أدوات الحاصر. لا رجل إلا زيد، لكن إذا كان الاستثناء غير مسبوق بالنفي هل يستفاد الحصر عند البلاغين يا شيخ إبراهيم؟ راجع اليوم البحث البلاغة في المختصر. تارة يكون الاستثناء مسبوق بالنافي، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، لا رجل في الدار إلا زيد، وتارة غير مسبوق بالنافي فقط إلا أكرم العلماء إلا الفساق. هل هذه الاستثناء المسبوق بالإيجاب هل هو من أدوات الحصر والقصر أو لا؟ ظاهر كلامة الشيخ الآخر وكثير من الأصولين أنه لا فرق بين السبق وعدم السبق، ولكن يظهر من كلمات بلاغيين الإشكال في ذلك. فلاحظ ثمة قارن بين البحثين. ولهذا السيد الشهيد في الحلقة الثالثة حسب ما مخد الذاكرة ذكر بحثين، ذكر بحث الحصر وبحث الاستثناء. في الحلقة الثالثة ذكر الحاص ومثل إليه بالاستثناء المسبوق بالنفي، وبحث عن الاستثناء دخل العنوان ما بحث، يعني فرد بين بحثين، قال البحث يقع في مفهوم الحاص ومثل له بالاستثناء المسبوق بالنفي، وذكر بحثا آخر في مفهوم الاستثناء ولم ومثل له بالاستثناء المسبوق بالإيجاب، فمشى على ما عليه البلاغيون. فالتفت إلى هذا المطلب. أما في كلمات الآخر والنائيني وكذا ظاهر كلماتهم أنه لا فرق في الاستثناء بين كون مسبوق وغير مسبوق، فإنه يستفاد منه الحاص. وما هو الحق؟ راجع كلمات في البلاغة، فيهم بحث في البلاغة هناك. حب خلنا نقرأ المقدار. قال فاصل: لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص. شو اختصاص؟ يعني حاص، اختصاص يعني حاص. فظاهر عبارته أن الاستثناء سواء مسبوق بالنف أو غير مسبوق بالنف يستفاد منه الاختصاص والحاص على اختصاص الحكم. يا حكم المفاد في القضية سلبا لا تعاد الصلاة إلا من خمس، إيجابا أكرم العلماء إلا الفساق، بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى، ولذلك يكون الاستثناء من النفي شنو؟ إثبات، لأن مفاد الاستثناء هو انتفاء الحكم الثابت للمستثنى منه. فإن كان الحكم سالب انتفاء السالب إيجاب، إن كان الحكم شنو؟
سلب.
إن كان الحكم سالب فانتفاء السلب إيجاب، وإن كان إيجاب فانتفاؤه هو السلب. قال ولذلك يكون الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، وذلك للانسباق عند الإطلاق. انسباق ماذا؟ ظاهر انسباق الحصر والمفهوم، انسباق الحصر، ولازم الحصر حينئذ عدم الانتفاع عند الانتفاء. واضح الفكرة؟ لا أنه ببركة الانسباق تحقق الانتفاء عند الانتفاء، لا، الانسباق والتبادر يكشف على الحصر، على الاختصاص. لازم الاختصاص عدم عمومية الحكم الثابت للمستثنى من إلى المستثنى. وسيأتي هو في آخر البحث يقول ويحتمل أن يكون المورد من باب المنطوق، مو أن يعني ما ينسبق إلى الذهن، مو الحصر لازم الحصر الانتفاء، ما ينسبق إلى الانتفاء عند الانتفاء، بحيث أن الواضع وضع الجملة الاستثنائية للمجموع كلا المفاهيم.
مباشرة سجل إشكال هنا.
لا يسجل، ما يصح سجل إشكال. شنو؟
أنه هنا بدلالة المنطوق لا المفهوم.
هاي اشتباه، وبينا الاشتباه. الانسباق في الحصر، ولازم الحصر الانتفاء عند الانتفاء. ولهذا اقرأ العبارة ثم إن الظاهر، ارجع افتح خطر هالبحث، ثم إن الظاهر أن دلالة الاستثناء، خلنا نقرأ العبارة لأن شرحناها، ثم إن آخر بحث الاستثناء، ثم إن الظاهر شيخنا، ثم إن الظاهر أن ظاهر من وين؟ الانسباق اللي شرحنا، أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم. ليش؟ وأنه، أي هو أنه هذا المفهوم لازم خصوصية الحكم، يا خصوصية الاختصاص والحصر، وأنه لازم خصوصية الحكم اللي هو الحصر والاختصاص في جانب المستثنى من التي دلت عليها الجملة الاستثنائية. فما تدل عليها الجملة الاستثنائية الخصوصية وهي الحصر، ولازم الحصر انتفاء الحكم في طرف المفهوم. نعم، لو كانت الدلالة في طرفه طرف المستثنى بنفس الاستثناء، يعني الواضع وضع الاستثناء لإفادة كلا المدلولين، الحكم في المستثنى من والحكم في المستثنى. نعم، لو كانت الدلالة في طرفه في طرف المستثنى بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة الاستثنائية كانت بالمنطوق كما هو ليس ببعيد. واضح؟ راجع. وإن كان تعين ذلك لا يكاد يفيد، هيا كان يفيد يأتي إن شاء الله بعدين في آخر البحث. خب، فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة من عدم الإفادة، ارجع لبحثنا، محتجا بمثل لا صلاة إلا بطهور ضرورة ضعف احتجاجه. وقد ناقش الآخون فيما أفيد بثلاث إشكالات. التفت الإشكالات. الإشكال الأول أن الظاهر من هذه الجملة وأمثالها أن ما هو صلاة، هل المراد من الصلاة الجامعة للأجزاء والشرائط ما عدا المبحوث عن كالطهور في المثال، أو أن المتكلم يتكلم بغض النظر عن اجتماع الأجزاء والشرائط؟ فهل المتكلم في هذه الجملة التي يقول لا صلاة إلا بطهور، يريد النظر إلى الصلاة الفاقدة لسائر الأجزاء والشرائط ويحصر النظر فقط وفقط للطهارة، فينسب طبيعية صلاة إلى الطهور. أو هو في مقام بيان الصلاة التي فرغ عن أنها جامعة للأجزاء والشرائط ولم يبق إلا الحديث عن الطهور. فلو كان المتكلم في مقام بيان الصلاة التي لم يفرغ عن اجتماع الأجزاء والشرائط فيها وأنه طبيعي صلاة بما هي فقد يرد إشكال الذي ذكره من أبو حنيفة، فيقال طبيعي صلاة بما هي مقتضاها أنه متى ما تحقق الطهور تحققت، والحال أن الصلاة متكونة من أجزاء وشرائط ولا تحصل بمجرد الطهور فيرد الإشكال. وأما لو كان منظور المتكلم في هذا الخطاب الصلاة التي فرغ من الخارج يا شيخنا أنها مجموعة للأجزاء والشرائط وبقي الكلام متمحض في الطهور، فيقول هذه الصلاة الحاوية للأجزاء والشرائط ليست بصلاة، لا تتحقق الصلاة فيها إذا انتفى الطهور، وتتحقق الصلاتية إذا ثبت الطهور. واضح؟ هذه الصلاة الجامعة للأجزاء والشرائط ليست بصلاة ما لم يتحقق الطهور، وهي صلاة إذا تحقق الطهور. فإذا كان المراد هو الثاني فلا يرد حينئذ الإشكال وهو عدم صحة المفهوم. والظاهر عرفا، وأنتم أبناء العرف، الظاهر عرفا من المتكلم عندما يقول لا صلاة إلا بطهور، هل يريد أنه فقط الطهور هو المحقق للصلاة؟ مع أنه قطعا المرتكز المتشرع الواضح أن الصلاة مركبة من أجزاء وشرائط، وأن مجرد الطهور ما يحقق صلاة. فيكون هناك قرينة ارتكازية واضحة أن مراد المتكلم من الصلاة الصلاة الجامعة للأجزاء والشرائط، إن وجد فيها الطهور فهي تحقق الصلاة، إن ما وجدت الطهور لم تتحقق أصل الصلاة. واضح الفكرة؟ إذن المراد من الصلاة في الموضوع لا صلاة، الصلاة الجامعة للأجزاء والشرائط، وهذه قرينة ارتكازية واضحة لا تحتاج إلى بيان. يقول لي الصلاة ترى الجامعة للأجزاء والشرائط إذا حققت فيها الطهور، واضح من المراد من الصلاة شنو؟ الجامعة للأجزاء والشرائط بالنقطة الارتكازية الواضحة. ومن هنا يندفع الإشكال الذي قد يسجل على كلام الآخوند، حيث أشكل على كلام الآخوند كما ورد في كلمات سيد الفقهاء والأساطين شيخنا سيد الخوئي صفحة 293، أشكل على الآخوند في هذا الجواب بأن ما أفاده الآخوند واضح البطلان. ليش؟ قال لازم كلام الآخوند استعمال الصلاة في معان متعددة حسب تعدد هذا التركيب. تفت لك إشكاله، فإنه هذا التركيب تارة ورد في الطهور، تارة ورد في فاتحة الكتاب، تارة ورد في من لم يقم، ذكرت من لم يقم صلبه لا صلاة إلا مثلا لمن أقام صلبه، وإن كان في النص الظهر لا صلاة لمن لم يقم صلبه، اسحل الآن صيغة مثلا لا صلاة إلا لمن أقام صلبه. على كلام الآخون الصلاة في مثال الطهور استعمل وأريد منه الصلاة الجامعة للأجزاء والشرائط ما عدا الطهور، صحيح؟ الصلاة الجامعة للأجزاء ما عدا الطهور، إن لم يتحقق الطهور فلا صلاة، وإن تحقق الطهور فصلاة. وفي مثال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. شنو يعني صلاة؟ الجامعة للأجزاء والشرط ما عدا فاتحة الكتاب. لا صلاة إلا لمن أقام صلبه، يعني الصلاة هو شنو المراد منها هنا؟ الجامعة للأجزاء والشرط ما عدا من لم يقام صلبه. فلازم كلامك أيها الآخون لزوم استعمال لفظ الصلاة في معان متعددة باختلاف التراكيب، وهذا واضح الفساد، فإن العرف يقول الصلاة في كل هالموارد بمعنى واحد. واضح الإشكال؟ ولهذا قال السيد خوي ويرد عليه صفحة 293 عندما نقل الجواب أورد عليه أنه واضح البطلان، حيث إن لازم ذلك هو استعمال الصلاة في معان متعددة حسب تعدد هذا التركيب، فإنها في هذا التركيب قد استعملت في جميع الأجزاء والشرائط ما عدا الطهور. وفي مثل قوله صلى الله عليه وآله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب قد استعملت في جميع الأجزاء والشرائط ما عدا فاتحة الكتاب، مع أن المتفاهم العرفي منها معنى واحد في كلا التركيبين. وشك شيخنا شيخ إبراهيم تضح الجواب من خلال الشرح
خلال شسمه
نقول نقول تارة نفسر كلام الآخون في جوابه أن المدعى أن المتكلم استعمل لفظ الصلاة في هذا التركيب وأراد من اللفظ الصلاة الجامعة للأجزاء والشرائط ما عدا فاتحة الكتاب، بحيث أن المراد الاستعمالي من لفظ الصلاة هو صلاة الجامعة الأجزاء والشرائط ما عدا فاتحة الكتاب، بحيث يكون هو مراد استعمالي. والمراد الاستعمالي في الجملة الثانية إلا الطهور هو كذا، فيكون التعدد في المراد الاستعمالي، ويكون هذا الاستعمال استعمال مجازي لأن اللفظ صلاة مو موضوع إلى الصلاة الجامعة ما عدا وما عدا، متفتين؟ فيكون هذا من باب تعدد المراد الاستعمالي. وتارة نقول أن المتكلم استعمل اللفظ الصلاة فيما وضع له هو الطبيعي، وإنما لأجل القرينة المقامية لأجل القرينة الارتكازية أراد جدا، تفتون مراد جدي مو استعمالي، أراد جدا من الصلاة الصلاة الجامعة للأجزاء والشرائط ما عدا فاتحة الكتاب ما عدا الطهور، بحيث يكون هذه قرينة من باب تعدد الدال والمدلول. عندي قرينة وهو الصلاة، هذا دال أول لها مدلول، عندي دال آخر وهو شنو؟ الارتكاز أو ظاهر الحال أو ما شاكل ذلك، هذه قرينة أخرى تحدد المراد الجدي، فليس المورد من باب تعدد الاستعمال، بل نقول ظاهر المتكلم أنه أراد جدا من الصلاة في هذه القضية أصد فرغ عن جامعيتها للأجزاء وما عدا شنو؟ ما عدا فاتحة الكتاب، ما عدا شنو؟ ما عدا الطهور. ولا يظهر من الآخر أنه يدي أن التصرف بلحاظ المراد الاستعمالي، وإنما التصرف بلحاظ المراد الجدي. وإن كان السيد الخوئي رحمة الله عليه فسر كلام الآخر بشرح كلام الآخر بلحاظ تعدد المراد الاستعمالي، ولهذا أشكل عليه، مع أن هذا لا يظهر من الكلمات الآخر. والله العالم، هذا هو الإشكال الأول الذي أورده الآخون على من؟ على أبي حنيفة، وقد تبين أنه تام. الإشكال الثاني، لو تنزلنا ولم تقبلوا بإشكالنا الأول، فإننا درسنا مرارا وتكرارا أن البحث عن تأسيس قواعد كلية لا يصلح أن يتكع عليه في إلى مقام استعمال في جملة أو جملتين. دقق في المطلب. بحثنا عن بحث كبروي كلي، هل أن الجملة لاستدناها مفهوم أو ليس لها مفهوم، لا يستدل على المطلب لا إثباتا ولا نفيا بموارد الاستعمال، فإن موارد الاستعمال تحكمها القرائن. فنحن نسلم أنه هذا المثال لم يستعمل الجملة الاستثنائية أو الاستثناء بما هو معنى موضوع له اللفظ أو لازم المعنى الموضوع وهو المفهوم. ففي مقام الاستعمال لم يستعمل المتكلم الجملة الاستثنائية لإفادة المفهوم لأجل قرينة قطعية، واستعماله هم أنحب أنه مجاز. انت في المطلب غاية أن هذا استعمال، لا استعمال لجملتين لم يرد منها المفهوم لأجل قرينة كما ذكرنا في قضايا الشرطية. فعندما نقول نحن بمفهوم القضية الشرطية لا ننازع أن بعض القضايا الشرطية لا يستفاد منها في مقام الاستعمال المفهوم، فالكلام هو الكلام. ولكن السيد الخوي ما قبل كلمة الأخوة كلها، ولكن السيد الخوي أيضا أشكل على هذا الكلام فقال ما نصه يا شيخ حسان، فقال إنه لا قرينة هنا، حيث إنه لا فرق بين استعمالها في هذا التركيب واستعمالها في غيره من الموارد. فهل هذا إشكال يا ريت؟ نقول نفس التسالم نفس الارتكاز القطعي هو قرينة، نفس التسالم نفس الارتكاز القطعي أنه لا معنى. سأل أي واحد من المتشرعة في صلاة تتحقق بالطهور، فقط إذا تحقق الطهور تحققت صلاة؟ لا، يقول ما يصير، الصلاة مجموعة من الأجزاء والشرائط، هذه أبدأ البديئيات. هذا الوضوح نفس قرينة كافية في عدم استفادة المفهوم، وقل أن هذا استعمال مجازي ما يضرنا شيء الآن في جوابنا الثاني. إذن ها، إذن التشبث بمقام الاستعمال لا ينفع في ضرب أو تشكيل قاعدة كلية. الجواب الثالث الذي أشار له في حاشيته، ما قبل إشكالات كلها، بل الجواب الثالث الذي ذكره بل الآخون في حاشيته على الكتاب، قال المراد من الاستثناء هنا هل هو نفي الإمكان أو نفي الفعلية؟ فعندما يقال لا صلاة إلا بطهور، هل يراد لا صلاة ممكنة إلا بالطهور أو لا صلاة فعلا إلا بالطهور؟ فهل هو في مقام بيان نفي لا 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 نفي الإمكان أو نفي الفعلية؟ لو كان المتكلم في مقام بيان نفي الفعلية لورد إشكال أبو حنيفة بأن يقال مقتضى هذه الجملة لا صلاة فعلا إلا بطهور، فالمنطوق نفي الصلاة الفعلية عند عدم الطهور، صحيح؟ المفهوم إثبات وتحقق الصلاة الفعلية عند تحقق الطهور، فيرد الإشكال أن الصلاة الفعلية تتحقق عند تحقق الطهور. أما لو كان المراد من التركيب الإمكان، ترى ما يمكن صلاة إلا بطهور، كان أقول لها ترى ما يمكن صلاة إلا بطهور يا شيخنا، لا يمكن صلاة إلا بطهور، أنا الشارع أقول الصلاة ثلاثة أثلاث ولا يمكن صلاة إلا بطهور، لا صلاة ممكنة إلا بطهور، فيكون مقتضى المفهوم أن الصلاتية يتحقق إمكانها عند تحقق الطهور، وهذا عين الصواب شيخنا، أن الصلاة إمكانها إنما هو في فرض تحقق الطهور. وحيث إن المتكلم لم يبين لنا أين الخبر لا صلاة، كما درسنا في اللغة أن لا نافية للجنس، فتحتاج إلى اسم فخبر. يا شيخ علي أنت بعد الآن تدرس هذا كثيرا، بل لا نافية للجنس فتحتاج إلى اسم وخبر، اسمها صلاة، أين خبرها؟ فهل خبرها المقدر ممكنة أو فعلية؟ هو أبو حنيفة جعل الخبر فعلية ويوم أشكل، وهو للكلام لأنه جعل الخبر فعلية أشكل. إذن الإشكال من مفهوم، من وين شيخ علي؟ من تقديره الفعلية. ما تفتين لكلام الأخوان دقيق. هو إذن هو إشكاله إنما أتى مو من باب بحث المفهوم، لأنه قدر خبر لا النافية للجنس الفعلية فأشكال، مع أنه لو قدر الإمكان لما أشكال. فإذن المشكلة مو من حيث المفهوم، إنما من حيث تقدير الخبر. والظاهر من هذه التراكيب ولو بها الارتكاز أن الخبر للا الجنس هو الإمكان للفعلية. واضح إن شاء الله. ومن هنا أيضا يتضح الجواب عما أفيد في تقريرات، حنقول في التقرير ما ندري هل هو كلام سيد الخوي بعد ساعات، ما ندري. أنا كنت أبحث حضرت بحث خارج، أول سنة حضرت بحث الخارج، قلت لازم كنت أحضر أول ما بحث بحث الوجوب الغيري عند أستاذ معين، فإحنا نعترف على التقريرات الموجودة، قلت لازم أسمع السيد الخوي في عنده صوتيات دورته دورة السابعة. فقمت ألتزم في فترة أول ما حضرت أني أسمع مال السيد الخوي، فتبين أن هناك اختلاف ترى بين ما يقول في الدرس وبين ما هو في التقرير، يوجد اختلاف بحيث أنه إذا التفت إلى كلامه في الموجود حتى المقال وصل إلينا بالتقريرات تندفع بعض الإشكالات. ولاحظ أنه ما يقرره في درسه يختلف نوعا ما عن ما هو المكتوب في تقريراته، مما أوجب دفع كثير من الإشكالات قد تورد على كلام السيد الخوي. هم في الفقه مر علينا مطلب، قام أحد الزملاء وسمع لنا السيد الخوي إلى بعض التجارات الفقهية أيضا، سمع نفس المطلب بدون التسجيل،
نفس الدورة يعني
نفس الدورة السابعة، نعم سمع نفس المطلب في الفقه في تسجيله الصوتي، يتبين أن هناك اختلاف في التقريم والتأخير هو أثر على المطلب، أو أن السيخ ذكر هاي المطلب في مكان جاب المقرر ذكر في هاي المكان فصار هناك لبس. فنحن نقول حسب ما وصل إلينا ما ندري بعد في الواقع هل هو كذا أو كذا. المهم
موجود يقدر موجود،
نعم
تقديرا لموجود
ياهو موجود، لا هذا بحث آخر موجود، بحث اللي هو كلمة التوحيد مو فيها المورد، هذا مو فيها المورد. المهم على أي حال هذا ما يعني ينطرح بالذهن البسيط، ولا سيد الخوي فوق الإشكالات ومو هالسهل. سيد الخوي لو قاعد تعمل يضحك علينا، لأنه سيد الخوي معروف ليش الإشكال يضحك عليك، يعني أنت مو فاهم كلامي واضح. فمقدار ما نفهمه عقلنا البسيط الفاتر قال إحنا نسجل إشكالات واضح، أو تساؤلات أو تفاهمات أو استفسارات على أي حال. قال ونوصلنا في التطبيق، قال ضرورة ضعف احتجاجه أولا بكون المراد من مثله المراد الجدي أنه لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لأجزائها وشرائطها المعتبرة فيها صلاة إلا إذا كانت واجدة للطهارة. إذن نلاحظ أي صلاة؟ الصلاة التي فرض أنها جامعة للأجزاء والشرائط، هذه الصلاة التي فرغ أنها جامعة للأجزاء والشرائط لو أتى بها المكلف فلا يصدق أنها صلاة إلا بالطهور. واضح المطلب؟ سيد الخوي حمل على المراد الاستعمالي، شرح المطلب بالمراد الاستعمالي فأشكل، هل قال بكون المراد فهم أن المراد هو مراد استعمالي، أنا أراد المتكلم من الصلاة كذا فأشكل، مع أنه بلي مع أن المراد هنا يعني لا أقل يمكن حمله على المراد الجدي فلا يأتي الإشكال، واضح ما يحتاج مراد استعمالي. وبدونها لا تكون لا تكون صلاة، إما لا تكون صلاة على وجه أو لا أو صلاة تامة مأمورا بها على الآخر، على الخلاف أن الصلاة هل هي موضوعة للصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد. إذا كان لفظ الصلاة موضوع للأعم فلا صلاة لي أعم، أما بناء على صحيح فلا صلاة تامة على النزاع الذي يبحث في حقيقة الشرعية. وثانيا بأن الاستعمال مع القرينة كما في مثل التركيب مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدة أصلا كما لا يخفى. وفي الحاشية ذكر بل المراد الجواب الثالث بل المراد من مثله في المستثنى من نفي الإمكان يعني لا صلاة، وأنه لا يكاد يكون بدون المستثنى، وقضيته ومقتضاه ليس إلا إمكان ثبوته معه لا ثبوته فعلا، لما هو واضح لمن راجع أمثاله في القضايا العرفية. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني ما يتعلق بكلمة التوحيد يأتي بحثه غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.